بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب فرض الوضوء. المراد بالترجمة كما هو واضح من الحديث الذي أورده تحتها أن الوضوء فرض لازم، أي أنه حتم لا بد منه. هذا هو المراد بفرض الوضوء، يعني أنه فرض لازم وأمر متحتم، بل إنه شرط لصحة الصلاة. فإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط الذي هو الصلاة، فلا بد لكل صلاة من الوضوء لها حيث وجد الماء. فإذا لم يوجد ينتقل إلى ما ينوب عنه وهو التيمم. وإذا فالوضوء شرط من شروط الصلاة التي تسبق المشروط والتي لا بد من فعلها قبل فعل المشروط، والتي لا يصح أو لا تصح الصلاة بدون ذلك الشرط الذي هو الوضوء. ولهذا ترجم بقوله باب فرض الوضوء، يعني أنه فرض لازم متعين لا تفيد الصلاة بدون وضوء. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أسامة بن عمير، حديث ابن مليح عن أبيه أسامة بن عمير رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول. المقصود هو الجملة الأولى، ويقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. والطهور يشمل الطهارة بالماء والطهارة بالتراب الذي هو الأصل وما ينوب عنه الذي هو التيمم. لهذا جاء التعبير بالطهور فيكون شاملا للوضوء وما يقوم مقام الوضوء إذا عدم الماء وهو التيمم. فلا بد للصلاة من طهارة، ولا بد أن يسبقها وضوء أو تيمم إذا عدم الماء أو لم يقدر على استعماله. ونفي القبول معناه أن الصلاة التي لا تكون بوضوء فإن صاحبها لم يؤدي ما فرض الله عليه، ولم تبرأ ذمته، ولم تقع الصلاة صحيحة إذا وجدت بغير وضوء، بل يتعين الوضوء ثم الصلاة. فلو أن إنسانا نسي وصلى بغير وضوء فإن صلاته لا تعتبر ولا تجزئ ولا يترتب عليها أثرها الذي هو الثواب، بل يجب عليه ويتعين عليه أن يتطهر بالوضوء أو التيمم إذا لم يوجد الماء أو لم يقدر على استعماله، ثم يؤدي الصلاة. وإذا فالنفي هنا نفي القبول لنفي الإجزاء ونفي الصحة ونفي الأثر المترتب على ذلك وهو الثواب، بمعنى أن الإنسان يتعين عليه أن يتوضأ ويصلي، لأن الصلاة التي حصلت بدون وضوء وجودها كعدمها، لم تبرأ بها ذمة، ولم يحصل بها أداء واجب، ولم يحصل إجزاء، ولم يحصل الثواب المترتب عليها، لأن من شرط الإتيان بها الطهور، فإذا أتي بها من غير طهور فإنها غير صحيحة وغير مجزئة. فالنفي يدخل فيه نفي الصحة، ومعنى ذلك أنه لابد من الوضوء والصلاة. لكن هناك أو في بعض المواضع يأتي نفي القبول، ولكنه لا يلزم معه الإعادة، لا يلزم معه الإعادة، وإنما يحصل حرمان الثواب وعدم حصول الثواب المترتب على الصلاة. ومن ذلك ما جاء في الحديث: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. معنى لم تقبل يعني معناه أنه يحرم ثوابها ويحرم الأجر المترتب على الصلاة، ولكنه لا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بأن يعيد الصلوات وأن يصلي تلك يعني بدل 40 صلاة التي لا يقبلها الله عز وجل. معناه أنه فعلا حرم ثوابه، أنه عوقب على إتيانه العراف وذهابه للعراف بأنه فعلا حرم ثوابه، لكنه لا يقال أنه الصلاة غير مجزئة وأن عليه أن يصلي لأن الصلاة غير مقبولة، فإن نفي القبول هنا غير نفي القبول هنا، لأن هنا يدل على على عدم الإجزاء وعدم الصحة وأما ذاك فالصلاة قد حصلت ولا يؤمر بالإعادة، ولكنه يحرم الثواب، ولكنه يحرم ثوابها. أما الذي معنا هنا في قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فمعنى ذلك أنها لا تجزع ولا تصح، ويتعين على من صلى بغير وضوء أن يتوضأ ويصلي، لأن صلاته التي قد حصلت من قبل أي بغير وضوء هي لاغية، ووجودها كعدمها، لأنه فقد شرط من شروطها الذي لا تعتبر ولا تنفع ولا تفيد إلا إذا وجد الشرط قبل وجود المشروط. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول. الغلول هو بمعنى الخيانة، معناه الخيانة، وهو يشمل ما يدخل تحته كل مال حرام، كل مال حرام فإنه لا ينتفع صاحبه بالتصدق به، لأن العمل أو الصدقة المقبولة هي الطيبة التي هي من كسب طيب، وقد جاء في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ثم ذكر بعد ذلك الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. والغلول يدخل فيه الخيانة، ويدخل فيه أكل المال الحرام، ومما يدخل فيه دخولا أوليا الغلول من الغنيمة، لأنه فيه خيانة، وكذلك كل خيانة فهي من الغلول، من الغلول، وكل مال حرام أيضا فهو أيضا داخل في هذا المعنى، بمعنى أن الصدقة منه لا تقبل، وإنما الصدقة المقبولة النافعة لصاحبها هي التي كانت من مال حلال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أما إسناد الحديث